الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت. ما نصيحتك لأخ عاقد على أخت وكلما رأى فتاة جميلة يقول يا ليتني تزوجت مثل هذه، فإذا رأى أخرى قال كنت أريد مثل هذه الفتاة الجميلة التي دنأت نفس، حتى نسمي الأشياء باسمها، دنأت نفسه وشغل تطلع غير مقبول، ويؤمر بغض بصره، يؤمر بأن يتعفف، وإلا فمثل هذا يراجع، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، واستشار المخلوق يعني أن يرضى بما قسم الله له، أن يسلط نظره على عناصر الجمال في زوجته. وعاقد وعاقد سلط نظره. وبعدين فينا ما في الدنيا، وماذا يكون الشأن والحل لو قالت له امرأته مثل هذه الكلمة، كلما وقعت عينه على رجل جميل تقول يا ريتني كنت اتجوزت الرجل ده. مشكلة، البعض عنده من السفة ومن عدم إدراك الشرع والواقع ما الله به عليم، لا فقه ولا فهم، لا للشرع ولا للواقع، ولا للواقع ولا لا يصلح. صلت نظرك، صلت ما أنت تزوجت، صلت نظرك. وفينا ما في النساء وما في الدنيا بأسرها، هو ده الجهل اللي فيها من حيث رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فإن ففيك من عناصر النقص ما يكدر. ونفس القضية بالنسبة للنساء، فأن تشتهي الكمال غير موجود، لا داعي للخيال، لا داعي للخيال. كيف على قضية الواقع؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، رضي منها وشيء من التقدير، لا أقول تقدير عالي، لا شيء من التقدير، إن جميلة وغير جميلة واللي اشتهيتها أنت، وكل يوم تعيير للزوجة وانتقاص لا وشغل إدخال كيد على النفس، ده أنت في ساحة حرب. مشكلة، أنت في ساحة حرب ماشي مع زوجة هتكدر عليا وتتطلع لفلانة والعلانة ويا ريتني كنت اتجوزت فلانة الجميلة. طب ما أنت تصعب في نفسها إيه؟ تأكل في نفسها، هتدخل في الصالة ما تدري كم صلت بسبب النكد، بسبب تدخل في حرب مع البعض. ده حياته، حياته في الخطط والمؤامرات والكين، ومشكلة كتلة مشاكل، البعض عبارة عن كتلة مشاكل، كتلة مشاكل، لا عقل ولا شرح، لا عقل ولا شرح. لا يفرق مؤمن ومؤمنة كره منها خلق الرضي منها بآخر، إن الجميلة دي حتى لو تزوجتها أنت كنت وجدت فيها بعض العيوب، بعض النقائص، بعض صور القصور التي تكدر، التي تكدر. ما منا إلا ورد ورد عليه، ثم هي بعد سنة سنتين حمل ورضاع واهتمام بالبيت والأولاد وانشغال وترك الزينة، وهذه حالة معظم النساء، معظم النساء بعد سنوات أكثر ذابوا للجمال. ماذا تصنع؟ حياتك في التطلع احسبها من الآن، تجعل نفسك خطاما وذماما تقودها بخطامها إلى طاعة الله، تلمها بذمامها عن معصية. ما فيش إلا غض البصر، ما فيش إلا كفكفة النفس. تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تكثر من التفكر في الموت والقبور والآخرة، تكون عونا للخلق على طاعة الله لا عونا للشيطان على نفوس الخلق والعباد. بل لو أظهرت لها العكس حتى لو كان قبيحة، ده المطلب الشرعي، صور الكاذب المأذون فيه، كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب، من حديث الرجل المرأة إن أنت جميلة جدا، ده هي تحب كده وتقبل الكذب. هي المرأة طبيعتها ليها طبيعة تجوير، ما أقول أنت لا دارس بقول لك لا دين ولا دنيا. ما تشوف المدارس النهاردة التحليلية والنفسية ونحو ذلك تقبل هي الكذب، لو أشعرها بمحبتي لها وأنها جميلة الجميلات صدق، هي تصدق عندها القبول لتصديق ذلك. إنما هتقول لها ده فلانة أجمل منك وفلانة كذا، يغار صدور، يغار صدور، كلام غير مقبول غير مخبول، كما ذكرنا يعني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. لما تنظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين والأسوة والقدوة في كل شيء، سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: إذا أنا شفت واحد أجمل منك هابت، مش هتجد هذا الكلام، فننتبه كما ذكر. هو السؤال الواحد والله عايز ساعد زمن للإجابة عليه، فأحيانا الإجمال قد يكون هو البديل. فالركوع من لا تستطيع مساواة ظهرها لألم في ظهرها، على عليها شيء لا شيء عليها، في ألم في الظهر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يصلي وهو نائم حتى، ما يستطيع القعود، ما يستطيع القيام، يصلي بحسب حاله، يصلي وصلاته صحيح. ما حكم الطين الذي يكون في جلباب الأخت وينشف؟ هل تصلي به؟ تصلي به أم لابد من غسله وفركه؟ لا، لا يشتغل غسله ولا فركه، ما بعده يطهر ما قبل، ما بعده، والنجاسة ده حكم ناقل عن الأصل، وإلا الأصل الطهورية في الطين وغير الطين، في الطين وغير الطين. والمرأة تصلي في درع وثمار، وفي الحديث: لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. قيل: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يلخينه شبرا. قيل: إذا تنكشف سوقه؟ قال: يلخينه زراعا لا يزن عليه. وبالتالي قد تمرت على تراب وعلى طين، لا داعي الوسوسة، صلي. والله لو أزالت الطين وغير الطين على جهة التنظف لا بأس، لا على جهة الوسواس ولا على جهة أنها تتطهر، لا، دي مسألة نظافة، دي مسألة نظافة في أشحارة، وإلا فلو صالت بالطين صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. هل يمكن تغيير المنكر في أي وقت باليد؟ وهل يجوز التكسير في الأفراح التي يوجد بها سكر وعربدة؟ ما أنت تكسر الأفراح اللي فيها سكر وعربدة هيقبضوا عليك، هو ده واقع الأمر، هو ده واقع، فيها سكر وفيها عربدة وفيها منكرات، ولكن إيه اللي هيحدث؟ ده ناهيك، ناهيك عن صورة حقيقة بعيد عن أن يقبض عليك، وأحيانا مضرة بتتعدى لا تقتصر على شخصك، وهذا كله وارد وكله له شواهد كثيرة. لا، ده الأشد أن احنا أحيانا كثيرة فعلا لا نحسن الإنكار، لا نحسن. يعني أنا كنت بأتكلم على مسالك العفو والصفح وكظم الغيظ، أحمد في العاجل والآجل من مسالك حتى القصاص. ما هو تخيل المدرس ده اللي ضرب الولد وموته، لو سألت المدرس يقول لك كنت بقتله، كنت بربيه، ده أنا زي والده. مين أعطى الوالد ولا أعطاك الحق أن أنت تميت ولد، أن أنت تضربه الضرب المدمر ده؟ ما معلوم كيفية الضرب عندنا، الأب لما يضرب ولده ضرب على الوجه وضرب على الرأس، ده ما يحيل له، ضرب زوجة لما تقرأ أنت في سورة التأديب بفوطة، حيضرب ولد ولا زوجة بفوطة، وبعد مراحل من التعليم والرفق واللين وإزالة الشبهات، حياتي لهذه المرحلة بفوطة بسواب، مين اللي بيضرب بفوطة؟ اللي بيضرب بسواب ده احنا ما عندناش إلا الغشم، الشباب بتاع الجماعة الإسلامية في يوم من الأيام وهو وكان بيتقال بيعمل دولة داخل الدولة, شايف الولد واقف مع البنت واقفة مريبة, يقول لك لازم أنكر المنكر. وإحنا دايوسين, طيب مش هتنكر المنكر إزاي؟ ده مش هيضربه حتى ضرب الحاد, لا ضرب مميت, ضرب قاتل حتى يردعه. طب ده اللي أزد لك الشرع فيه أبدا, ده حتى ضرب الحد لو كنت مخول ومفوض ترفعش الإيد كده ولا تضرب كده. والله دي صورة أنا ما أقدرش أحكمها حقيقة, ما أقدرش أبدا, دي عايزة واحد فعلا متجرد, متجرد مش واحد عايز ينتقم عايز يتشفى. لا ترفع اليد بحيث يرى بياض الإبط ولا تضرب الحد واليد ملتصقة بالجنب بين بيه, خير الأمور يا أوساطه. طب أنت لما ضربت في يوم من الأيام أخ ولا واحد عربيد ولا فرح ولا في غير فرح, ده أنت هتيجي تضرب ما تنساش أن السكارة دول هيلتفوا حواليك يا أخوي, وحندخل في مرحلة تانية. لا والله ده كنت بدافع عن نفسي ولذلك قتلته, قتلته ده أنا حجيبك من على حبل المشناء, أنا حجيبك من على حبل المشناء بعد كده, أنت واخد بالك؟ فمسائل غير منضبطة, غير وإن كان المنكر لا ينبغي أن يستلم منكرا أعظم من المنكر المزال, لا يصح أن يثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر, لا يجوز إتلاف النفس في غير مصلحة شرعية, لا يجوز انجرار الأذى على الأهل والإخوان والأصدقاء بإن كان المنكر ضوابط شرعية. المسألة ما تؤخذ بحماسات, لا أبدا, نية صحة أو إخلاص ومتابعة يسعك أن تذكر الناس. تعال تجار مخدرات حتى وغير تجار مخدر, الأخ مجرد أنه بيلقي السلام عليه محبة جديدة, وهاتوا الشيخ لو قال كلمة لزوجته هاتوا الشيخ لما يشوف نشوف إيه حكم المسألة. تجار مخدرات إيه مسألة, ممكن يسعك ابتسامة وإلقاء سلام وإنك تقول له ده كده حرام. تعال هات أي واحد تاجر مخدرات وكلمه بلين وبرفق هنكسر, لو استطاع أن يتوارى خجل هيتوارى, إنما تعالى ومسك له سكينة هيمسك لك سطور, ده واقع الأمر. وبعد كده تقول أصل أنا كنت بدافع عن نفسي, أصل أنا كنت بنكر المنكر, هو دي طريقة إن كان منكر في مثل هذه الأوضاع. عايزة ضوابط, عايزة ضوابط شرعية. ذكر أحد قادة الصوفية وهو بالعزايم على شاشة التلفزيون أن جعفر الصادق هو إمام الشيعة يبدو, وقد أخذوا عقيدتهم منه, فما الأصل في ذلك؟ والله مشكلة أبو العزايم ماضي مع التاني اللي داخلين المحاكم كل يوم, مشكلة فضيعة, خلي فضيعة, والسلوك مرآة الفكر, والسلوك مرآة الفكر, ما كل يوم في المحكمة على زعامة الصوفية, على زعامة الصوفية. وده طبعا ما هو ده المنهج يستوعب لما يقول ان جعفر الصادق هو وهو امام الشيعة اخذوا عقيدتهم منه حتى كصوفية, وما فيش اشكال. احنا دايما بنكرر ونردد ان الصوفية والشيعة اولاد عم, انا اعني ما اولاد عم في الشبه, عقائد الصوفية هي هي عقائد الشيعة. ولذلك حتى وأنا بتكلم في بعض خطب الجمعة ذكرت ما أحيانا حتى في التعداد يقول لك عدد الشيعة كان في الحرب بتاعت لبنان مع أو حسن نصر الله مع اليهود كانوا بيحكوا إيه, يقول لك الشعب المصري في 12 مليون شيعي. وبعد كده تيجي تقرأ عن الصوفية ان برضو تعداد الصوفية حوالي 12 مليون او 11 مليون صوفي. ايه المسألة دي؟ المسألة دي فعلا لان اللي بيعد هو اختلط عليه الامر ومعذور. معذور ليه؟ معذور لان عقيدة الصوفية هي هي عقيدة الشيعة, وبالتالي في العد والحساب تدخل دول في دول وتدخل دول في دول. فاللي قال الصوفية 12 مليون أو الشيعة 12 مليون ما جانبش الحق والصواب. لما تفرقوا أنت عارف التوأم الإخوات التوأم اللي أحيانا يجيبهم لك زي الفزورة، طب أنت ده اسمه إيه وده اسمه إيه، وتقعد أنت محتار. ده عايز لهم أم، التوأم دول عايزين أم عشان تفرز بينهم بالملابس شوية وبطريقة التعبير والشكل وعينين. ده والنساء عندها إتقان كبير جدا للمسائل دي. ده أنا أمر على الواحد لو قلت لي ده أبيض ولا أسود، أحيانا والله ما أعرف ده أبيض ولا أسود ولا أنتبه أبدا. لدى النساء تفاصيل التفاصيل، عينيه مش عارف بهيئة ايه، عواجبه بطريقة ايه. فالتوأم دول عايزين ام. نفس القضية في التفريق بين الشيعة والصوفية، عايزين واحد يعني عشان يفرق لك بفارق بين دول ودول، ودول ودول اقرب الخلق شبها باهل الكتاب وبالنصارى على جهة الخصوص، بمعنى تطابق عقيدة النصارى على عقيدة الصوفية والشيعة عندي. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ونحن بدوننا لا مجافاة بيننا وبين جعفر الصادق. هو احنا عشان الشيعة والصوفية اعتبرته الإمام في جفاء بيننا وبين جعفر الصادق؟ لا أبدا، نحب جعفر الصادق وهو أحد الصالحين، نحبه ونجله ليس فقط لنسبه، لا أبدا، لصلاحه وتقواه نحسبه كذلك. ولكن جعفر الصادق وغير جعفر الصادق كم يتبرأ من الشيعة، ولو تابعتم الأقوال مازن العابدين وهو أحد الأئمة الاثنى عشر كان كل شيعة زمان أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا عليه. فمحبة الصوفية ومحبة الشيعة لجعفر الصادق محبة مريبة، محبة هي أشبه بالعار التي يتبرأ منها جعفر الصادق، كما تبرأ المسيح ممن عبد من دون الله وتبرأ يوم القيامة. نفس القضية، أئمة هدى لا يقرون لا شيعة ولا صوفية على أباطيله، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب. ما حكم تركيب الأظافر ليلة الزفاف؟ لا ليلة زفاف ولا غير ليلة زفاف، ما يصح تركيب الأظافر، دي أظافر وحشية، هذه أظافر وحشية، حيوان وحشي، ما يصح. نصر وخد نوينا بقصر أظافر، وناني خصنا من خصال الفطر، وبالتالي في إطالة أظافر وتركيب أظافر صناعية لا يجوز ولا يصح. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.